الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في كفارة النذر. عن عبد الرحمن عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة، أو فلله علي حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة اليمين وبين ما التزمه. يقول يعني كفارة النذر كفارة اليمين، عنده هذا في نذر اللجاج. قلنا بعض العلماء حمل نذر اللجاج على الغضب، إنه ما يصدره الإنسان وهو غضبان: لله علي ألا أكلم فلان، نذر علي أني ما أكلم فلان، نذر علي ألا أدخل بيت فلان، نوى بهذا النذر نذر. فالآن هذا نذر يقال عنه نذر اللجاج أو نذر الغضب، يريد الامتناع من كلام فلان فينذر. فقالوا في هذه الحالة حاله مثل اليمين، يكلم فلانا ويكفر عن يمينه. ويقول هذا الإمام النووي، يقول: هذا مذهب أصحابنا، جمهور أصحابنا يعني الشافعية، قال على نذر اللجاج، وهو أن يقول إذا أراد أن يمتنع عن كلام فلان زيد: إن كلمت زيدا فعلي كذا، أن أذبح ذبيحة أو أن أتصدق كذا، لا أكلمه، نذر علي، إن كلمته يحصل كذا. قال: فهذا بالخيار بين كفارة اليمين وبين ما التزمه، يعني يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. قال: وحمله مالك وكثيرون أو الأكثر عن نذر المطلق، كقوله: علي نذر، يعني نذر المطلق عموما. طيب عليك نذر ماذا؟ علي نذر، ماذا تنذر؟ نذر خلاص، فهذا لم يعرف نذره، فهذا عليه كفارة يمين. يعني معنى الحديث عند المالكية أن قوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين، أي أن النذر المطلق الذي لم يحدد صاحبه ما نذر، يقول: لله علي نذر، إن نجح ابني بالتوجيه لله علي نذر. طب ماذا نذر؟ أن يذبح ذبيحة، أن يتصدق بصدقة، أن يأكل، أن يطعم مسكينا، أن ماذا نذر؟ أن يصوم يوما، أن يصلي ليلة، ماذا نذر؟ ما نذر شيء، نذر مطلق. فقالوا: هذا عليه كفارة يمين، هذا مذهب المالكية، وقال هذا معنى الحديث. والإمام أحمد حمله على نذر المعصية، كما مر معنا الكلام في نذر المعصية، قال: يعني لو نذر إنسان نذر معصية، فقال: لله علي النذر أن أشرب خمرا، لله علي النذر أن أفعل كذا، فهذا في معصية. فلله علي النذر ألا أصل رحمي، ألا أزور أختي، هذا نذر معصية، ألا أكلم والدي، فقالوا: هذا نذر معصية، فعليه أن يكفر كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين بتفصيلها في الكتاب القادم رحمك الله، كتاب الأيمان. يعني كيف كفارة اليمين؟ المفصلة في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. على تفصيلها كيف يكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، كيف تصام 3 أيام، هذا في الكتاب القادم من كتاب الأيمان. لكن على العموم كفارة يمين، من نذر نذر معصية فعليه كفارة يمين. ويصح أيها الإخوة أن يحمل هذا الحديث على المعاني الثلاثة: من نذر نذر معصية عليه كفارة يمين، من نذر نذر مطلقا عليه كفارة يمين، من نذر نذر اللجاج فعليه كفارة يمين. وهذا الذي حمله أصحاب الحديث قالوا على يحمل الحديث على جميع أنواع النذور، جميع أنواع النذور ليس على التخير. الصحيح أنه ليس على التخير، لأن الأصل أن توفي بالنذر. إذا عجز عنه أو رأى غيره أتقى لله عز وجل فإنه يكفر عن يمينه، يخرج كفارة يمين. والأصل أيها الإخوة في النذر أن يلتزم الواحد به، وذلك انظروا كيف العلماء فصلوا في كتب الفقه من نذر أن يصلي صلاة كذا. تكلمنا الدرس الماضي من نذر أن يتصدق بماله كله، من نذر أن يتصدق بماله كله ماذا يفعل؟ أحكام فقهية في هذه المسألة. الآن قالوا مثلا من نذر الصلاة مطلقا، بدأوا يفصلون حتى الفقهاء في الفرعيات، قالوا في تحديد النذر من نذر الصلاة مطلقا فقال لله عليك نذر سواء جعله معلقا أو جعله مطلقا عاما، فقال لله علي نذر إن حصل كذا أن أصلي لله، أن أصلي لله، هذا صلاة مطلقا. ما قال أن أصلي 4 ركعات أو أن أقوم ليلة أو أن أصلي الضحى 8 ركعات، ما حدد، قال أن أصلي لله، لله علي نذر أن أصلي لله. فيقول الشافعية والأحناف والمالكية قالوا من نذر أن يصلي صلاة مطلقا يجزئه أن يصلي ركعتين فقط، يصلي ركعتين، لأنه قال أن أصلي ما حدد كم يصلي، قالوا يصلي ركعتين. واستدلوا بأن أقل صلاة وجبت بالشرع مقدارها ركعتك ركعتان، فوجب حمل النذر المطلق عليه، نذر مطلق ما عين، قال يحمل على أقل شيء، أقل صلاة أن يصلي ركعتين. الحنابلة قالوا لا، قالوا ينبغي أو من نذر أن يصلي صلاة مطلقا فإنه تجزئه ركعة، قال مثل الوتر، مثل الوتر لو صلى ركعة واحدة خلاص أجزأته. ولكن الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا الركعة الواحدة لا تجزئ في الفرض، النذر الآن صار واجب عليه صحيح بثابة الفروض، فالركعة الواحدة ما في صلاة، صلاة فرض ركعة واحدة، بس في صلاة فرض ركعتين، صلاة الفجر فرض ركعتان، فما في صلاة فرض ركعة واحدة، فأقل ما يجزئ في الفروض ركعتان. فلذلك الجمهور قالوا لو نذر الصلاة مطلقا، قال لله علي نذر أني أصلي. الآن لما نذر الصلاة مطلقا ما حدد صلي 4 ركعات 6 ركعات 20 ركعة، ما حدد، قالوا يجزئه أن يصلي ركعتين، يجزئه أن يصلي ركعتين لأن أقل المفروض ركعتين. قالوا كذلك من نذر الصيام مطلقا، إن نذر الصيام مطلقا ولم يحدد، واحد قال لله علي نذر أن أصوم، إذا الله شفى المريض لله علي أن أصوم، فمن نذر صياما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجزئه صوم يوم واحد، يجزئه ما حدد، ما قال لله علي نذر أن أصوم شهرا أو أن أصوم أسبوعا، قال لله علي أن أصوم، فقالوا يجزئه أن يصوم يوما واحدا، يجزئه أن يصوم يوما، هذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة. وقالوا صيام اليوم هو أقل ما يجزئ في الصيام، بل هو أقل ما يقع عليه اسم الصيام، أقل ما يقع عليه اسم صيام يوم، فقالوا يصوم يوما واحد لأنه نذر نذرا مطلقا، نذر نذرا مطلقا. طيب قالوا من نذر صيام الدهر، من قال إذا حصل كذا لله علي نذر أن أصوم ولا أفطر، من إذا حصل كذا لله علي نذر إني أصوم ولا أفطر، أصوم كل يوم، هذا يسميه العلماء صيام الدهر، صيام الدهر، مر معنا في كتاب الصيام مسألة صيام الدهر واختلاف العلماء هل جائز أن يصوم الدهر أو لا. فالجمهور سبحان الله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
قالوا من نذر صيام الدهر لزمه صيامه. من نذر صيام الدهر قال إن حصل كذا لله علي نذر إني أصوم ما أفطر، كل يوم أصوم، فقال يلزمه أن يصوم الدهر. وكذلك لم يدخل في نذره رمضان، رمضان من الصيام المفروض لأن صيامه لا يقع إلا للفريضة، وكذلك لا يدخل في صيامه أيام التشريق ولا العيدين، فلا يصومهما، يصوم ولا يصوم هذه الأيام لأن صيام هذه الأيام محرم، محرم. قالوا ولا يقضيها أصلا، يعني لما يأتي عليه التشريق والعيد لا يقضيها لأنها لا تقبل أصلا صوما، لا تقبل صوما فلا تقتضي قضاء. فذلك قالوا الأصل أن يوفي بنذره ويلزمه ذلك إلا إن عجز، فكما فصلنا الدرس الماضي أنه إن عجز فعليه كفارة يمين، إن عجز ما يستطيع عاجز عن أن يصوم هو الذي ألزم نفسه. قلنا يا إخوان النذر أنت تلزم نفسك بما لم يلزمك الله، أنت الذي تلزم نفسك، فهو ألزم نفسه، فالأصل هو ألزم نفسه يطبق، ألزم نفسه يطبق. كذلك قالوا في تفصيل مسائل الصيام، قالوا من نظر صيام شهر غير معين، من نذر صيام شهر ولم يعينه فأي شهر يصوم؟ قال لله علي نذر أصوم شهر، إذا رجع ابني، إذا طلع ابني من السجن، إذا رجع ابني من السفر، لله علي نذر أن أصوم شهر. فقالوا من نذر صيام شهر غير معين فهو بالخيار أن يصوم من بداية شهر هلالي أو أن يصومه بالعدد، يعني هو قال شهر شهر، هل يقصد في نيته ويرجع إليه يعني هل تقصد شهرا يعني شهرا كاملا، ولا تقصد أن تصوم 30 يوم ولو مفرقة، ماذا تقصد؟ قال والله أقصد أصوم شهرا، شهرا يعني شهر كامل، إذن بدك تصوم شهر 30 يوم متابعة، أو قال لا أنا أصوم 30 يوم لكن متفرقة، فهو بحسب ما نذر، بحسب ما نذر. فإذا نذر صيام شهر غير معين ولم يشترط التتابع فقالوا هو بالخيار، إن شاء صامه وإن شاء متتابعا وإن شاء فرق في صيامه، إن شاء صامه وإن شاء فرق في صيامه. نذر مثلا أن يصوم شهرا يبتدئ من يوم قدوم الغائب فوافق قدومه شهر رمضان، قال إذا إجا ابني، إذا الله جاب ابني بالسلامة، مفقود ابنه، لله علي نذر إني أول ما يوصل أصوم شهر، وصل من هنا وبدأ شهر رمضان من هنا، فماذا يفعل؟ هل يجزئ عن شهر رمضان؟ قالوا وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة، وإلى هذا ذهب الحنفية وكذلك الشافعية، قالوا من نذر ذلك فإن نذره منعقد لإمكان الوفاء به، فينوي الصيام من الليل ويجزئ صيامه هذا عن رمضان، ولا يلزمه صوم آخر للنذر، بل ولا تجب عليه كفارة، يعني يجزئه صيام رمضان عن صيام النذر أو صيام النذر عن صيام رمضان، إنه كلاهما فرض صحيح، صيام النذر بالنسبة له صار فرض فريضة، صيام رمضان فريضة. فالآن قال أول ما يقدم ابني بإذن غير أصوم شهر، لله علي نذر أن أصوم شهرا، أول ما جاء شهر رمضان، فهذا قالوا يجزئه عن صيام رمضان فيصوم فقط هذا الشهر، فقط يرى يصوم هذا الشهر. وبعض أهل العلم وهو مشهور مذهب الحنابلة قالوا هذا نذر منعقد، صيام رمضان يجزئه لكن لا يجزئ المنذور، بده يقضي غيره، وقول جمهور وجيه يعني انه خلاص هو نذر انه اذا جاء انا صوم شهر، ولما جاء كان شهر رمضان فصام شهرا، صام شهرا فيجزئه عن المنذور، ولا يجب عليه ان يصوم شهرا اخر، ان يصوم شهرا اخر. كذلك طب لو قال لله علي نذر أن طبعا الفقهاء بفرعوا لأنه قد تحدث هذه المسائل بفرعوا مثل هذه المسائل يعني بفرضوا الافتراضات لا تحدث قال لله علي نذر إذا قدم الغائب أن أصوم ذاك اليوم قال فوافق صيامه يوما يحرم صيامه مثل يوم العيد قال لا أنا إذا قدم السفر نصوم قدم السفر وإذا يوم العيد يوم العيد حرام أن يصوم فماذا يفعل ماذا يفعل المالكية والشافعية قالوا هذا الناذر لا يلزمه شيء ولا تجب عليه كفارة بل لا يجوز أن يصوم يعني قال لله عنه أول ما يقدم من السفر أول ما يطلع من السجن بدي أصوم هاليوم طلع مباشرة أو رجع من السفر ووافق صيام يوم محرم أن تصومه يوم العيد حرام أن تصومه كذلك يوم التشريق فقالوا هذا ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء ولا تجب عليه كفارة وبعض أهل العلم طبعا قال يصوم يوما مكانه يصوم يوما آخر مكانه وقالوا من أفطر في إذا نوى التتابع وأفطر لغير عذر فهذا لا كفارة عليه بل يستأنف الصيام يعني من نذر أن يصوم شهرا متابعا فلا كفارة عليه بل ويستأنف الصيام كما نص الشافعي شوف الصيام كيف فصل تفصيلات وفي طبعا تفصيلات غير ذلك في أحكام النذر في أحكام النذر تفصيلا حتى في الحج قالوا مثلا واحد نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام فماذا يفعل قال لله علي نذر إذا حصل كذا غير أحج بيت الله الحرام هذا أصبح في حقه نذر لأن عليه أن يحج النذر وعليه أيضا حجة الإسلام ما حج من قبل يعني لو حج من قبل وقال لله علي نذر إذا حصل كذا أن أحج هذا صح حجة منذورة الآن هو ما حج حجة الإسلام فماذا يفعل هل يحج حجة الإسلام واللي يقدم حج النذر هل يحج حجة الإسلام أو يقدم حجة النذر عند المالكية ورواية الإمام أحمد قالوا لا يلزمه شيء غير هذه الحجة يعني إذا حج تجزئه عن الحجة المنذورة يعني بحج مرة واحد يجزئه عن الحج المنذور والشافعية قالوا لا طب هو نذر أن يحج هذا نذر يلزمه أن يحج أولا حجة الإسلام ثم يحج لنذره بعد ذلك وهذا قول مروي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما قالوا أول شيء بده يحج قال لله على نذر أن يحج قال فأولا يحج حجة الإسلام بده يحج المرة الأولى حج الإسلام وهذا قول الشافعية قالوا فإذا حج حج الإسلام إذا حج حجة الإسلام ثم بعد ذلك يحج حج النذر وقالوا إن نوى غير الفرض فإن نوى الفرض أو أطلق لم ينعقد نذره قلوا إيش يعني إن نوى الفرض لله علي النذر غير أحج حج الفرض طيب خلاص لم يعقد النذر لأنه هذا قلنا إيش نذر إيش نذر الواجب تذكرون نذر الواجب واحد قال لله علي نذر أن أصلي الصلوات الخمس قال هذا لا ينعقد نذره لأنه هذا نذر واجب لأنه أنت نذرت لشيء واجب وواجب عليه نذرت أو لم تنذر يجب عليك تصلي الصلاة الخمس لله علي نذر أن أصوم شهر رمضان نفس الشيء لله علي نذر أن أحج حجة الإسلام نذرت أو لم تنذر يجب عليك أن تحج حجة الإسلام فقال إذا نوى غير الفرض إذا هو من داخله نوى غير حجة الفريضة فالشافعية قالوا يلزمه أن يبدأ بحجة الإسلام أولا ثم يحج لنذره بعد ذلك ثم يحج لنذره بعد ذلك طيب إذا شوف انظر كيف حددوا بالنية كذلك من المسائل وهي أكثر مسألة يمكن معاصرة يسأل عنها الناس في النذر مسألة من نذر أن يذبح ذبيحة هل يجوز أن يأكل منها أو لا هي من أكثر المسائل التي تسأل في النذر في وقتنا والناس لا بشركوا لا بنذروا صيام ولا حج ولا صدقة هذبيحة اللي بنذروها بس يعني فيش أصلا نذر هالأيام إلا أنه يذبح له ذبيحة. يعني كل اللي ذكروا الفقهاء مما ذكرناه سابقا في الغالب لا يقع من الناس اللي عليه نذر أني أعتكف. ذكروا الاعتكاف فصلوا فيه ومتى يدخل المعتكف الناذر ومتى كذا. اللي بنذروا غالبا يذبح ذبيحة، إذا كذا الله خلصنا من غير أذبح ذبيحة. فإذا ذبح طبعا هذا نذر، يعني هو مكروه إن علقه على شرط، فإن لم يعلقه على شرط فهو جائز أو مندوب على قول إمام النووي رحمه الله. إن لم يعلقه على شرط، يعني قال لله علي أن أذبح ذبيحة، ما حدد شرط. الآن إذا علقه على شرط، إن شفى الله مريضي لله علي أن أذبح ذبيحة، إذا نجح ابني لله علي أن أذبح ذبيحة، أنا علقه على شرط، هذا مكروه. الأصل ألا تنذر، ذلك النذر لا يستخرج، مر معنا باب النهي عن النذر، إنما يستخرج به من الشحيح، لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير. فإذا نذر أن يذبح ذبيحة وذبح، هل يجوز أن يأكل منها؟ الأصل أن الناذر قد قدم شيئا لله، وهذا باب الصدقات، فلا يجوز أن يأكل منها، هو أهل بيته يجوز ولا بأس، إلا إذا نوى ذلك أو حدد فقال لله علي نذر. في شيء بقول لله علي نذر، إذا تتيسر هذا الأمر إني غير أذبح ذبيحة وأعزم عليها أخواني وخواتي وأكلها أنا وياهم. شوف ما شاء الله كيف حدد، خلاص بعزم عليها أخواني وخواتي وبأكل معهم، لأنه قلت النذر الله ما أوجب عليه، أنت اللي بتحدد أصلا. أنت قلت شاشة، قلت عجل عجل، قلت جمل جمل، أنت اللي بتحدد، أنت اللي نذرت، قلت أنا الدجاجة دجاجة، الله ما أمرك أن تنذر، أنت اللي نذرت. فإذا نذرت أن أذبح ذبيحة ونويت أن آكل منها أنا وأهلي فجاز ذلك. فإذا لم تنوي أو لم تذكر فالأصل أن النذر هذا هو مقدم لله ولا يؤكل منه، هيك الأصل، أنت لا تأكل منه، أهله يجوز أن يأكلوا منه، الفقراء أقاربه يجوز، لكن هو إلا إذا نوى وحدد كما قلنا، والله تبارك وتعالى أعلم. ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في كتاب الأيمان، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.